الشريط الثاني من كتاب تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء الأول. الوجه الأول يبدأ حالا: ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير. هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها. وجعل السماء بناء لمسكنكم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضرورتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآيتان 21 و22. قوله وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء ها هنا السحاب. فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم، به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون. فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون. وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبر والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعدب العدب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية البارئ تعالى وبطلان الشرك. وقوله لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان. فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الآيتان 23 و24. الشرح: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله وقلتم أنتم إنه تقوله وافترى، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول. فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه. واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية: وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله وإن كنتم في شك إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة. فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه وإن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام تنزيل القرآن عليه فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله وعدة الكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: أعدت للكافرين. فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات، كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب، ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الآية 25. وبشر أي أيها الرسول ومن قام مقامك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتني بها داخلها وينعم فيها ساكنها. تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم، فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال: ولهم فيها أزواج مطهرة. فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التباعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا ذمامة خلق، بل هن خيرات حسين، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة. فالمبشر هو الرسول، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفة بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. وفي استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمرتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها. ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم، نسأل الله من فضله. قال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الآيتان 26 و27 من سورة البقرة. يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان، بعوضة فما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يغلبها عبثا، بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآية: فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية. ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضرارة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسول الله، الذين صار الفسق وصفهم، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآيات ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. فأولئك، أي من هذه صفته، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ذلك مستحب، المذكور في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وحقيقة فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. ثم قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال أجلكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أفلا يليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وتربوا ثوابه. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميعا على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، الآية 29. معاني كلمة استوى. استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع وذلك إذا عديت بعلى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله لتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآية 30. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن المعجول في الأرض سيحدث منه ذلك، فتنزه منه أكرر فنزه البارئ عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائلون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ونقدس لك. يحتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص. ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. انتهى. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآية 31. قال الله للملائكة إني أعلم من هذه الخليفة ما لا تعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظواهر والسرائر وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذه الخليفة أضعاف أضعاف ما في ظن ذلك من الشر. فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذه الخليفة كالجهاد وغيره وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وليظهر ما كمن في نفوس إبليس في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله تعالى وعلمه فقال وعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها. فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية 32. قالوا سبحانك أي ننزلك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك. لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا. إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور. فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله سبحانه: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الآية 33. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذه الخليفة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون، أي تظهرون، وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية 34. إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوٍ عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. وكرر: ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضل الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا. قال سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الآية 35. حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولا تقربا هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الآية 36. وقسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين فاغتر به وأطاعه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأوبطوا إلى دار التعب والنصر والمجاهدة. بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين، انقضاء أجلكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. إلى هنا انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني.